السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6 بعد 200 والألف. ويليه بإذن الله الكتاب الخامس، وهو المفتاح في الفقه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. ونبتدئ بأول الكتابين في هذا المجلس، وهو كتاب القواعد الأربع. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
استفتح المصنف رحمه الله رسالته بالدعاء لقارئها بثلاث دعوات جامعة. أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة، فيكون وليه الله، والولي من الأسماء الإلهية الحسنى، ومعناه المتصرف في خلقه بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. المتصرف في خلقه بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، فكأن المصنف دعا له بأن يصرف الله عز وجل العبد القارئ الرسالة على أتم ما ينفعه في الدنيا والآخرة. وثانيها أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه. وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، وعنوان الشيء هو ما يدل عليه، وعنوان الشيء هو ما يدل عليه. ومنه عنوان الكتاب أي اسمه، وعنوان السكن أي موضع السكنى. والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد. والعبد في هذه الدنيا مقلب بين ثلاثة أحوال، والعبد في هذه الدنيا مقلب بين ثلاثة أحوال: نعمة واصلة، نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة، وسيئة حاصلة. فلا يخلو العبد في هذه الدنيا من هذه الأحوال الثلاثة، وهو مأمور شرعا في كل حال بما يلائمها، فهو مأمور عند حدوث النعمة بشكرها، فهو مأمور عند حدوث النعمة بشكرها، وعند وقوع المصيبة بالصبر عليها، وعند وقوع المصيبة بالصبر عليها، وعند حدوث الذنب بالتوبة والاستغفار منه، وعند حدوث الذنب السيئة بالتوبة والاستغفار منه. فإذا استعمل العبد المأمور به شرعا في كل حاز السعادة، فإذا صارت النعمة النازلة بك مقابلة بالشكر، والمصيبة مقابلة بالصبر، والسيئة مقابلة بالاستغفار، فإن العبد يحصل السعادة التي هي الحال الملائمة له في هذه الدنيا. وبهذا صار الأمر كما أخبر رحمه الله تعالى عن أن هؤلاء الثلاث تجمع عنوان السعادة: إذا كان العبد إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر.
أحسن الله إليكم. اعلم، قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، مبينا ذلك بقول جامع. فإن الحنيفية شرعا لها معنيان، فإن الحنيفية شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه، ولازمه الميل عما سواه. والحنيفية هي دين الأنبياء جميعا، وخصت بإضافتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كلام المصنف تبعا لوقوعها كذلك في القرآن، فإن الحنيفية لم توضف في القرآن إلا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وموجب ذلك أمران، وموجب ذلك أمران، أحدهما أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار العرب، أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار العرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، ويعدونه أبا لهم، ويعدونه أبا لهم، وأنهم من ذريته، وأنهم من ذريته، ويذكرون أنهم على إرث من إرثه، ويذكرون أنهم على إرث من إرثه، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء مخلصين لله، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء مخلصين لله. والآخر أن الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء باتخاذ إبراهيم إماما، أن الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء باتخاذ إبراهيم إماما، فجعله إماما لمن بعده منهم، فجعله إماما لمن بعده منهم. وقد جاء بعده موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل، فلم يجعل موسى إماما، بل أمر هو وغيره من الأنبياء أن يكون إمامهم المقتدى بهم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكر هذا أبو جعفر بن جرير في تفسيره، ذكر هذا أبو جعفر بن جرير في تفسيره. والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لأجلها. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فصريح لفظ الآية أن حكمة خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، ولازم ذلك أن يكونوا مأمورين بها، ولازم ذلك أن يكونوا مأمورين بها. فإذا كانوا مخلوقين لأجل العبادة لزم حينئذ أن تكون هذه العبادة واجبة عليهم. فالآية المذكورة من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دالة على أمرين. أحدهما أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، وهذا صريح لفظها، وهذا صريح لفظها. والآخر أنهم مأمورون بالعبادة، أنهم مأمورون بالعبادة، وهذا إيش؟ محمد لازم لفظها، وهذا لازم لفظها على الوجه الذي بيناه قبل من أنهم إذا كانوا مخلوقين لها فحينئذ فإنهم مطالبون بها وجوبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، وهذا أمر اتفاقي بين أهل القبلة، بيّن أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فلا يكون المرء عابدا الله حتى يكون موحدا له، ومن لم يكن موحدا له فلا اعتداد بعبادته. وعبادة الله لها معنيان شرعا، وعبادة الله لها معنيان شرعا، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. ما الصلة بين الامتثال والحب والخضوع؟ أن يكون الامتثال على وجه إيش؟ على وجه الحب والخضوع. يعني مثلا من العبادة الصلاة، فأنت إذا صليت تصلي حبا لله وخضوعا له، فتكون العبادة هي امتثال خطاب الشرع المقترن، المقترن تتعلق بامتثال، يعني يكون ذلك الامتثال مقترنا بماذا؟ بالحب والخضوع. امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. وثانيها خاص وهو ايش؟ حسن. وهو التوحيد. وثانيها خاص وهو التوحيد، فإن العبادة تأتي في خطاب الشرع ويراد بها التوحيد. ذكرت لكم كلمة فيما سلف عن ابن عباس رضي الله عنه،
إذا ذكرت العبادة في القرآن المقصود بها التوحيد.
من ذكر عنه؟ من ذكره عن ابن عباس؟ سن. قلنا إن البغوية ذكر في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العبادة إذا ذكرت في القرآن فالمراد بها التوحيد. فمثلا قول الله عز وجل في أول أمر في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، معناها وحدوا. وجاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن جرير وغيره. وعبر بالخضوع في حد العبادة العام دون الذل لأمرين، وعبر بالخضوع في معنى العبادة العام دون الذل لأمرين، ما هما؟ أسأل طيب. الأول اقتفاء خطاب الشرع، اقتفاء خطاب الشرع، فإن الخضوع يكون شرعيا دينيا وقدريا كونيا، فإن الخضوع يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، بخلاف الذل فإنه يكون كونيا قدريا فقط، بخلاف الذل فإنه يكون كونيا قدريا فقط. فيتعبد ربنا بالخضوع دون الذل، فيتعبد ربنا بالخضوع دون الذل. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا لقوله، يعني خضوعا لقوله. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في قنوته: ونؤمن بك ونخضع لك، ونؤمن بك ونخضع لك. والآخر يا أبو عمر، أحسنت، أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، وفي ذلك محذوران، وفي ذلك محذوران. أحدهما أن قلب الذليل فارغ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة، أحدهما أن قلب الذليل فارغ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة، والثاني أنه يتضمن نقصا، أنه يتضمن نقصا لا يناسب عبادة الله، أنه يتضمن نقصا لا يناسب عبادة الله المورثة كمال الحال، المورثة كمال الحال. ومنه قوله تعالى: خاشعين من الذل، وقوله تعالى: ترهقهم ذلة. فالعبادة تجمع الحب والخضوع، لا الحب والذل. وإلى ذلك أشرت بقولي: وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. ويوجد في كلام جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذيه أبي الفداء بن كثير وأبي عبد الله بن القيم الإرشاد إلى أن العبادة تجمع الحب والخضوع، إلى أن العبادة تجمع الحب والخضوع لا الحب والذل. طيب لو قال واحد: الذل هو الخضوع والخضوع هو الذل، قال: نحن نراجع بعض معاجم اللغة فنجد الخضوع هو الذل، ما الجواب؟ لا، جهة اللسان العربي، يرجع الآن أحد الشباب المعجم من معاجم اللغة وموجود عند الخضوع يقولون التذلل. أنا شغالي هي، لكن الحقائق الشرعية لابد أن يكون أصلها مبني على اللغة، ولذلك لغة الإسلام إيش؟ العربية. إيش؟ يعني يقول الأخ أنه لا يوجد وجه لفظان متفقان من كل وجه، فإذا يكون هذا على وجه إيش؟ التقريب، يكون هذا على وجه التقريب، وهذا شائع في كلام العرب، وهذا شائع في كلام العرب، فهم لا يريدون استواء اللفظين من كل الوجوه، ولهذا تجد في مقامات لهم يفرقون بين الخضوع والذل. ومن له نفس ومعرفة في كلام العربية يحقق الفرق بين هذه المعاني. ولذلك من نفائس التصانيف كتاب اسمه الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، ومن مسائله المذكورة فيه الفرق بين الخضوع والذل، الفرق بين الخضوع والذل، وذكر أن الذل لا يكون إلا مع الإكراه، لا يكون إلا مع الإكراه. وقد أشار أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن كثيرا من الكلام يبين بما يقرب منه لا بما يكون معناه في الحقيقة، يعني على وجه التقريب، ولا يفصح عنه كما لا الإفصاح. أما التوحيد الذي ذكره المصنف فله معنيان شرعا، فله معنيان شرعا، أحدهما عام، أحدهما عام، وهو إفراد الله بحقه، وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في القصد والطلب والإرادة. مثلا في المعرفة والإثبات قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فمن المعرفة التي تتعلق بالله أن الله خالق كل شيء. مثلا من الثاني: فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا حق في الإرادة والقصد والطلب، أن تجعل عبادتك لله عز وجل. ونشأ من هذين الحقين العلم بأن الواجب لله من التوحيد ثلاثة أنواع، ونشأ من هذين الحقين العلم بأن الواجب لله من التوحيد ثلاثة أنواع، هي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هي توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. والثاني خاص، وهو إفراد الله بالعبادة، والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة. فإن التوحيد يطلق في خطاب الشرع ويراد به العبادة، ومنه ما في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله رضي الله عنه: فأهل، يعني النبي، بالتوحيد، وإهلاله هو ماذا؟ لبيك اللهم لبيك، إلى آخر تلبيته صلى الله عليه وسلم، وهي في توحيد العبادة. فجعل اسم العبادة معلما عليه بكلمة التوحيد. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق بينهما الصلة اتفاقا وافتراقا من جهتين، من جهتين، فلهما حالان، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فهما حينئذ إيش؟ متحدين في المسمى، فهما حينئذ متحدان في المسمى، فهما حينئذ متحدان في المسمى. فكل عبادة يتقرب بها إلى الله هي توحيد له، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله هي توحيد له. فمثلا الصلاة توحيد، لماذا؟ لوجود إرادة التقرب. الصيام توحيد لوجود إرادة التقرب. الحج توحيد لوجود إرادة التقرب. والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، أي آحاد ما يعمل قربة إلى الله، أي آحاد ما يعمل قربة إلى الله عز وجل. فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة، ومن تلك القرب التوحيد، ومن تلك القرب التوحيد، وهو مختص بحق الله عز وجل، وهو مختص بحق الله عز وجل. طيب، أحد منكم يحفظ حديث جاء فيه بيان أن التوحيد من أفراد القرب، وأنه ينفصل بذلك عن الصلاة والصيام والزكاة؟ في حديث مشهور في كتاب التوحيد. نعم يوسف. أيوة. أحسن. الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي معبد نافذ مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا إلى اليمن قال: يا معاد، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، في لفظ لمسلم أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صيام شهر رمضان، إلى تمام الحديث. فجعل التوحيد عبادة منفردة عن الصلاة، والصلاة عبادة منفردة عن الصيام، إلى تمام المعدود من تلك العبادات في التوحيد. فصار التوحيد هنا قربة من القرب، وواحدا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهو المراد في الحال الثانية. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى مفسد العبادة الأعظم، وهو الشرك. والشرك شرعا يطلق على معنيين، والشرك شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام، أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وهو جعل شيء من حق الله لغيره. والآخر خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وعدل عن لفظ الصرف المشهور في كلام بعض أهل العلم إلى الجعل لأمرين، أحدهما اقتفاء خطاب الشرع، فإنه الوارد فيه، اقتفاء خطاب الشرع فإنه الوارد فيه، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: إيش؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وما كان في خطاب الشرع مقدم على ما يكون في خطاب غيره، مقدم على ما يكون في خطاب غيره. والآخر أن الجعل يتضمن تأليه القلب وإقباله، أن الجعل يتضمن تأليه القلب وتأله القلب وإقباله، أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، بخلاف الصرف، بخلاف الصرف فإنه يتضمن تحويل الشيء عن وجهه، بخلاف الصرف فإنه يتضمن تحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظة للجهة المحول إليها، دون ملاحظة للجهة المحول إليها. وأثر الشرك في العبادة يختلف باختلاف قدره، وأثر الشرك في العبادة يختلف باختلاف قدره، فإن الشرك منه أكبر ومنه أصغر، فإن الشرك منه أكبر ومنه أصغر. والشرك المفسد للعبادة، المبطل لها، المحبط عمل صاحبها، وهو المراد في كلام المصنف، هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر، فإنه يبطل عمل العبد ويخرج به من الإسلام، بخلاف الشرك الأصغر فإن العبد لا يخرج به من الإسلام. والفرق بينهما أن الشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. فهما يشتركان في شيء ويفترقان في آخر، فهما يشتركان في أنهما جميعا يتضمنان جعل شيء من حق الله لغيره، ويفترقان في شيء آخر، وهو أن الشرك الأكبر يزول معه إيش؟ أصل الإيمان، فيكون العبد الواقع فيه خارجا من دائرة الإسلام. وأما الشرك الأصغر فإنه يزول به كمال الإيمان، فلا يخرج به العبد من الإسلام. ونجاسة الشرك محلها إيش؟ القلب. أحسنت. ونجاسة الشرك محلها القلب، وأثرها على العبد وخيم، وعاقبتها في الدنيا والآخرة قبيحة، وكل شر يلحق العبد في الدنيا والآخرة فهو بحسب ما يقع منه من الشرك، وهو من أعظم حبائل الشيطان التي ينصبها للخلق، وهو الذي أراده المصنف بقوله تلك الشبكة. الشبكة هي الشراك الذي ينصب للصيد، ومنه أن الشيطان ينصب حبائل الشرك ويفتح ذرائعه لكي يقع الناس فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في التحذير من الشرك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية في أصح قولي أهل العلم تعم الشرك الأكبر والأصغر، أن الله عز وجل لا يغفره. والآية في أصح قولي أهل العلم تعم الشرك الأكبر والأصغر، أن الله لا يغفره. ودلالتها على ذلك، أن المصدر المؤول شركا، المسبوك من أن والفعل المضارع، يكون نكرة في سياق نهي، وهي تفيد العموم، فالسياق المقدر للكلام إن الله لا يغفر شركا به، كيف جبنا هذا السياق المقدر؟ أتينا به من المصدر المؤول الذي هو أن والفعل المضارع الذي نصبته، فإنهما يؤولان مصدرا من جنس الفعل المذكور ولفظه، فيكون شركا، فيكون تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، وتكون كلمة شركا نكرة واقعة في سياق نفي، والنكرات في سياق النفي تفيد العموم. فالآية في أصح قولي أهل العلم تفيد أن الله عز وجل لا يغفر الشرك كله، كبيره وصغيره، ولا تلازم بين عدم المغفرة والخروج من الملة، فإن للعبد ذنوبا ربما لا يغفرها الله سبحانه وتعالى له، لأن الله قال في الذنوب المعاصي التي دون الشرك قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتبقى ذنوب غير مغفورة، ومع ذلك مآله إلى الجنة إذا كان موحدا. وكذلك صاحب الشرك الأصغر مآله إلى الجنة وإن كان شركه غير مغفور، وإن كان شركه غير مغفور. فالفرق بين الشرك الأصغر وبقية ما دون الشرك من الذنوب أن الشرك الأصغر لا يغفر أبدا، وأما ما دونه من الذنوب فهي على رجاء مغفرة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. ومما يعين العبد ليحذر الشرك معرفة أربع قواعد ذكرها الله عز وجل في كتابه، فاستمداد هذه القواعد التي ذكرها المصنف هي من كلام الله سبحانه وتعالى ومن دقائق مسالك إمام الدعوة رحمه الله تعالى، أن جمهور الأدلة التي يذكرها في كتبه هي من القرآن، أن جمهور الأدلة التي يذكرها في كتبه هي من القرآن. لماذا؟ مثلا تقدم عندنا فضل الإسلام، لا خليك ثلاثة الأصول لما ذكر الشيخ العبادات الدعاء الخوف التوكل الرجاء ذكر أدلة من القرآن وذكر من السنة، كم ذكر من القرآن وكم ذكر من السنة؟ ذكر من القرآن أظن 14 دليلا ومن السنة حديثان. لماذا صار على هذه الطريقة في كتبه؟ نعم، كيف يعني؟ لأن القرآن متفق على قبول ما فيه، لأن القرآن متفق على قبول ما فيه. أما السنة فمنها الصحيح ومنها الضعيف، وأما السنة فمنها الصحيح ومنها الضعيف، فالصحيح يقبل والضعيف يرد. فجمهور الأدلة التي يذكرها رحمه الله من القرآن، لأن القرآن أمر اتفاقي بين أهل القبلة جميعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الأمر المدرسة العلمية في الدعوة الإصلاحية عمادها القرآن الكريم، ما تجد أحد من علماء الدعوة إلى من بقي منهم على طريقتهم إلا وجمهور ما يذكره هو من القرآن الكريم. وأذكر مرة أن شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله تكلم في موضوع فذكر فيه 17 آية من سور مفترقة سردا وراء بعض، فيقول: وقول الله تعالى، وقال تعالى، وقال تعالى، وقال تعالى. وانظر إلى فتاوى علماء الدعوة الإصلاحية قديما وحديثا، تجد أن جمهور ما كانوا يذكرونه هو القرآن الكريم. ومن ذكر ما كانوا عليه من الحال في العناية بالقرآن يشهد بذلك، لأنه كان لهم ولع بالقرآن وإقبال عليه، فكانوا كثيري التلاوة للقرآن الكريم، ولهم ختمات كثيرة في رمضان وفي غيرها. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في امتثال هذه الطريق، لأنها من أنفع الطرائق التي تملأ قلب العبد بالعلم والإيمان. فمن أنفع ما يمد قلبك بالعلم والإيمان الإقبال على القرآن. ومما يؤثر عن ابن عباس أنه كان ينشد: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
مقصود هذه القاعدة بيان شيئين، مقصود هذه القاعدة بيان شيئين: أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله. وأشار المصنف إليه بقوله مقرون بأن الله تعالى الخالق المدبر، وأشار إليه المصنف بقوله مقرون بأن الله تعالى الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير أعظم مشاهد الربوبية في القرآن، لأن الخلق والتدبير أعظم مشاهد الربوبية في القرآن. وذكرت لكم فيما سبق أن أعظم مشاهد الربوبية التي وقع تكرارها في القرآن أربعة، هي الخلق، حياة والإماتة يرجعون إلى الخلق. محمد، أحسن. أحدها الخلق، وثانيها الرزق، الرزق وهو ما يصل إلى العباد يسمى رزقا بفتح الراء، الرزق، وثالثها الملك، وثالثها الملك، ورابعها التدبير أي تصريف الأمور، ورابعها التدبير أي تصريف الأمور. والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام، والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إليه وقاتلهم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إليه وقاتلهم عليه. ولو كان إقرارهم بالربوبية كافيا لما طالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد العبادة وقاتلهم عليه.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
مقصود هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعاء غير الله هو أمران، بيان أن الحامل للمشركين على دعاء غير الله هو أمران، أحدهما طلب القربة والآخر طلب الشفاعة، أحدهما طلب القربة والآخر طلب الشفاعة. وقد أبطل الله عز وجل هذا وهذا، فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فقد أبطله الله عز وجل بنفي وجودهم، فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فقد أبطله الله سبحانه وتعالى بنفي وجودهم، فإن الله عز وجل لما ذكر مقالتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أكذبهم بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وبين كذبهم بقوله تعالى ولم يكن له ولي من الذل، وبين كذبهم بقوله تعالى ولم يكن له ولي من الذل، فنفى الله سبحانه وتعالى وجود الأولياء، والولي المنفي عن الله هو الولي الناصر، والولي المنفي عن الله هو الولي الناصر، لأن ولي الله له معنيان، لأن ولي الله له معنيان، أحدهما الولي الناصر وهو المنفي عنه، أحدهما الولي الناصر وهو المنفي عنه، والآخر الولي المنصور، والآخر الولي المنصور وهو المثبت له، والآخر الولي المنصور وهو المثبت له. ما الفرق بينهما؟ أن الأول يعين الله وهذا منفي، والثاني يعينه الله وهذا مثبت، ومنه قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فأثبت الولاية لله سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه على المعنى المذكور. وأما الشفاعة فأبطلها الله سبحانه وتعالى بنفي ملك الشفعاء لها، وأما الشفاعة التي يرجون من أوليائهم فأبطلها الله سبحانه وتعالى بنفي ملك الشفعاء لهم، قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما الفرق بين الأول والثاني؟ يعني نفي طلب القربة نفي بماذا؟ بنفي الولي، وجود الولي، وطلب الشفاعة نفي بماذا؟ بنفي الشافع، ولا بعدم ملك للشفاعة؟ بعدم ملك الشافع للشفاعة. فالفرق بينهما أن الولي منفي أبدا، وأما الشافع فإنه مثبت وجوده لكنه لا يملك شفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، والشفاعة عند الله شرعا هي سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع شر عنه، والنفع يتضمن جلب خير للمشفوع له أو دفع شر عنه، وهي نوعان. صارت الشفاعة إيش؟ سؤال الشافع الله، يعني ليكون يشفع عند الله هو غيره، فلا يجوز عند الناس أن يقال شفيعي الله عز وجل أو واسطتي الله عز وجل، لأن الله عز وجل أعظم من ذلك وأجل من ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر كتاب التوحيد. والشفاعة نوعان، أحدهما شفاعة منفية، شفاعة منفية وهي التي نفاها الله عز وجل، شفاعة منفية وهي التي نفاها الله عز وجل، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان: أحدهما المنفية عن الشافع، وهي نوعان أحدهما المنفية عن الشافع كالمنفية عن الآلهة المزعومة، كالمنفية عن الآلهة المزعومة، والآخر المنفية عن المشفوع له، المنفية عن المشفوع له كالمنفية عن الكافر، كالمنفية عن الكافر. والثاني الشفاعة المثبتة، والثاني الشفاعة المثبتة وهي التي أثبتها الله عز وجل، وهي التي أثبتها الله عز وجل وحقيقتها شرعا الشفاعة التي تطلب من الله مقرونة بإذنه ورضاه، الشفاعة التي تطلب من الله مقرونة بإذنه ورضاه. فشرطاها الأول إذن الله، فشرطاها الأول إذن الله، والآخر رضاه عن الشافع والمشفوع له، والآخر رضاه عن الشافع والمشفوع له. قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وحذف متعلق الفعل الأخير ليعم الشافع والمشفوع له، وحذف متعلق الفعل الأخير ليعم الشافع والمشفوع له، يعني ويرضى عن من؟ عن الشافع وعن المشفوع له. وهذه الآية أجمع آية في الدلالة على شرطي الشفاعة، وهذه الآية أجمع آية في الدلالة على شرطي الشفاعة المثبتة، لأنها ذكرت الإذن وذكرت أيضا الرضا المتعلق بالشافع والمشفوع له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه
وهي نوعان أيضا كسابقتها. في المنفية قلنا وهي نوعان، أحدهما ماذا قلنا هناك؟ المنفية عن الشافع، تصير النوع الأول إيش؟ المثبتة للشافع، وهي نوعان أحدهما المثبتة للشافع كشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، كشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني المثبتة إيش؟ للمشفوع له، المثبتة للمشفوع له كالشفاعة لأهل الكبائر، كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر هو عبادة غير الله. مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر هو عبادة غير الله دون نظر إلى منزلة المعبود فمن يعبد النبي والولي والملك كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك، فلا فرق بين هذه المعبودات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، أي في مألوهاتهم التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، لا من جهة الأفعال التي يتقربون منها. فقول المصنف ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم أي في معبوداتهم، ذكر المصدر وأريد به اسم المفعول وليس المقصود أفراد العبادة، وأن منهم من كان يعبد بالنذر ومنهم من يعبد بالذكر ومنهم من يعبد بالذبح، وإنما المراد افتراقهم في تلك المعبودات التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأحجار، فافترقوا في معبوداتهم واجتمعوا في عبادة غير الله عز وجل، فصار سبيلهم واحدا وأنهم جميعا من الكفار. فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام بل كل من عبد شيئا غير الله سبحانه وتعالى فإن حقه التكفير والقتال، ولو كان معبوده نبيا أو وليا أو صالحا، فهو وعبدة الأصنام يجريان في مضمار واحد وهو عبادة غير الله عز وجل، فحقهم جميعا هو تكفيرهم وقتالهم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على تلك المعبودات وجميعها من القرآن سوى أحد دليلي عبادة الأشجار والأحجار، وهو حديث أبي واقد الليثي رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد رضي الله عنه، وهو إسناد صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع التاريخية يدل على أن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين من عشرة وجوه. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المتأخرون فيشركون في الشدة والرخاء، أما المتأخرون فيشركون في الشدة والرخاء. ذكر هذا الوجه المصنف في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات، ذكر هذا الوجه المصنف في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات. الوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين، أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين كالأنبياء والملائكة والصالحين، كالأنبياء والملائكة والصالحين، أو أشياء غير عاصية، أو أشياء غير عاصية كالأشجار والأحجار، كالأشجار والأحجار. أما المتأخرون فإنهم يدعون الفساق والفجار، أما المتأخرون فإنهم يدعون الفساق والفجار. ذكره المصنف في كشف الشبهات، ذكره المصنف في كشف الشبهات. طيب يقول لك واحد كيف، لأن هو يتوجه له بالتأليه والتعظيم، كيف يتوجه إلى فاسق ماجن؟ قال هو فاسق ماجن في نظرك، لكن في نظره إيش؟ صالح. وهذا لا، ليس بصحيح، هو في نظره أيضا فاسق ماجن، وإنما يتألهون له ابتغاء دفع شره، وإنما يتألهون له ابتغاء دفع شره، كبعض المشعوذين والكهنة والدجالين الذين كانوا في بلاد نجد ممن يعرف عنهم الفجور والشرور، كان بعض أهل هذه النواحي إنما يجعل لهم نذرا وذبحا ويتقرب إليهم بأنواع هذه القرب ابتغاء دفع شره عنهم، لا أنه يرى أنه رجل صالح، بل هو يرى من فسقه وخلطته بالنساء ووقوعه في محارم، في محرمات ظاهرة، ما يقطع عنده بأنه ماجن، لكنه يعظمه بالتأليه رجاء دفع شره عنه. والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل. أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل، أما المتأخرون فإنهم يدعون أن ما هم عليه موافق دعوة الأنبياء والرسل. ولهذا قال الأولون أجعل الآلهة إلها واحدا، ولهذا قال الأولون أجعل الآلهة إلها واحدا، أما المتأخرون فإنهم يقعون في الشرك ويزعمون أنهم على دعوة الأنبياء والرسل. ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن، ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رده على داود بن جرجيس، في رده على داود بن جرجيس. الوجه الرابع أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم على وجه الاستقلال، أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، أما الأولون فإنهم قصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء ووسائط، فهي عندهم شفعاء ووسائط. الوجه الخامس أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم من حقهم، أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم من حقهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم. ولم يكن الأولون يذكرون هذا، ولم يكن الأولون يذكرون هذا. الوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية، أن عامة شرك الأولين في الألوهية، وهو في غيرها قليل، وهو في غيرها قليل. أما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الوجه السابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي، كانوا لا يشركون بالله شيئا في الملك والتصرف الكلي العام. أما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه تصرفا في الكون على وجه الاستقلال، أما المتأخرون فإنهم جعلوا لمن يعظمونه تصرفا في الكون على وجه الاستقلال. ولذلك تلبية أهل الجاهلية ماذا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يرون أن هذا الشريك هو تحت ملك الله عز وجل ولا يستقل بالملك عن الله عز وجل. أما المتأخرون فإنه يوجد من أقوالهم وأحوالهم ما يدل على اعتقادهم في معظميهم أن لهم تدبيرا وتصرفا مستقلا في الكون، حتى قال قائلهم إن النملة لا تدخل مصر إلا بإذن من البدوي. النملة ما تدخل مصر إلا بإذن من البدوي. يا خيبة البدوي هذا اللي أذن لليهود والنصارى يدخلون مصر، والنملة المسكينة هذه اللي واقفة ما دخلت. الوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، كرد غائب ووجدان مفقود، كرد غائب ووجدان مفقود. أما المتأخرون فيريدون من معظميهم حوائج الدنيا والآخرة، ذكر معنى هذا الوجه حمد بن ناصر ابن معمر، من علماء الدعوة الإصلاحية. الوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، أما المتأخرون فإنهم لا يعظمون الله وشعائره، فكان الأولون يعظمون اليمين بالله عز وجل، ويؤمنون من عاد ببيته، ويرون أن العكوف عند البيت الحرام خير من العكوف عند الأصنام. أما المتأخرون فإن أحدهم يجرؤ على الحلف بالله كاذبا، ولا يجرؤ على أن يحلف بمعظمه كاذبا، وتراهم يعيذون من عاد بقبر معظم، ولا يعيذون من عاد ببيت الله عز وجل. ومن أخبار أحد أشراف الحجاز أنه كان إذا أراد أحداً فتعلق بأستار الكعبة جره الجند، فإن تعلق بأستار قبة المحجوب تركه وشأنه. هذا الفرق بين الأولين وبين المتأخرين. الأولين من عاد ببيت الله أعادوه، ثم إنهم يرون أن العكوف عند هذه المشاهد والمقامات أعظم من العكوف في بيت الله الحرام. ذكر هذا المعنى الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في مواضع متفرقة من تيسير العزيز الحميد. والوجه العاشر أن المشركين الأولين كانوا شاهدين على أنفسهم بالشرك، أن المشركين الأولين كانوا شاهدين على أنفسهم بالشرك، فإنهم كانوا يقولون لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، فأقروا على أنفسهم بالشرك. أما المتأخرون فيزعمون أنهم من أهل التوحيد والإسلام، أما المتأخرون فإنهم يزعمون أنهم من أهل التوحيد والإسلام وهم واقعون في الشرك متلطفون به، وهم واقعون في الشرك متلطفون به. وهذا تمام البيان على كتاب القواعد الأربع بما يناسب المقام. وننتقل إلى الكتاب التالي، وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم. إيش؟ هذا الشيخ عبد الرحمن يقول واحد مغلق على الباب في ظرف السيارة، أنا أقرأها مرة واحدة وسأخبركم بعد ذلك بشيء يلزمكم. يقول هذا السيارة FG مسكر على أحد الجيران، ما كتب الرقم، لكن هذه ليست مسؤولية المعلمين في المساجد ولا أئمة المساجد، هذه مسؤولية المرور. الذي أغلق على بابه يتصل على المرور ويقول هناك رجل أغلق على بابي تعالوا افتحوه. أما مجالس العلم ما تقرأ فيها هذه الأوراق، ما يقال فيه واحد مسكر على كذا، ويأتينا واحد عنده حاجة ثانية يقول أنا والله لقيت لي فاتورة كهرب واقع عند باب المسجد أعلنوا عنها يمكن هالواحد من الحاضرين. هذا ليس من طرائق أهل العلم، واستساغته عند المتأخرين هذا من عدم استيضاح حقيقة العلم. وينبغي أن يعرف معلم الخير ما وظيفته حتى يؤديها على الوجه الأكمل، ولا يحمل نفسه شيئا ليس من شأنه. وهذا ليس مقصورا عليه، بل كل واحد ممن يعبد الله عز وجل ينبغي أن يعرف ما عليه من وظيفة العبادة فيلزمها، وما زاد على ذلك فإنه يتخلى عنه. فمثل هذه الأوراق ينبغي لمن أتى بها أن يقال له هذه اذهب بها إلى المرور هو يتكلم معه، أما أن يجلس المعلم كل 10 دقائق ويقول فيه سيارة مغلقة على الباب الثاني الفلاني وفي كذا وفي كذا وفي كذا، هذا ليس من العلم. نحن شغلنا العلم، أما هذه الأشياء لها جهات مسؤولة مختصة تقوم بها بذلك، ولذلك قرأتها لتتعلم هذا الأدب. وأذكر من بعض مشايخنا من إذا عرضت عليه مثل هذه الورقة ألقاها وما قرأها، لأنها ليست من شأننا، لكن لأن هذه أول مرة وحتى تستفيدوا هذا الأدب فقرأناها تنبيها للأخ الذي أغلق الباب أن يخرج، ولكن في غير ذلك هذه مسؤولية المرور، يتصل على المرور ويخبره بذلك وهم يخرجون سيارته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.
ترى مجرد ناقل، ليس هو الذي أتى بها، في أحد الإخوان أتى بها مرتين وأعاد عليه، فهو مجرد ناقل. نعم.
أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم وفقكم الله ونفعنا بعلمكم في كتابكم المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى، أما بعد.
قوله الحمد لله وكفى، أي وكفى بالله محمودا للعبد، أي وكفى بالله محمودا للعبد، وليس معنى هذه الجملة وكفى بالحمد لله في حمد الله، وليس معنى هذه الجملة وكفى بالحمد لله في حمد الله، فإن حمد الله سبحانه وتعالى لا يأتي على رمته في أدائه أن يقول العبد الحمد لله، بل له سبحانه وتعالى المحامد الكاملة في الدنيا والآخرة. فمعنى قولهم الحمد لله وكفى أي وكفى بالله محمودا للعبد، فلو قصر العبد حمده على الله سبحانه وتعالى لكان ذلك كافيا له مغنيا عن حمد غير الله سبحانه وتعالى. فقوله ومن مثلهم وفى أي ومن جاء بعدهم من أهل الإسلام ملتزما بأحكامه، أي ومن جاء بعدهم من أهل الإسلام ملتزما بأحكامه، وهم المذكورون في قول الله تعالى يوفون بالنذر، وهم المذكورون في قوله تعالى يوفون بالنذر. فالمراد بالنذر في أحد قولي أهل العلم هو دين الإسلام، فهم التزموا دين الإسلام ووفوا به، فأتوا بما التزموه من الخبر والطلب فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء وأنها ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره. وقولنا ماهية أي حقيقة الشيء، وقولنا ماهية أي حقيقة الشيء، فهي خارجة عن حقيقة الوضوء. وقولنا تترتب عليها آثاره أي الآثار المقصودة من الفعل، أي الآثار المقصودة من الفعل. فمن توضأ مثلا فاستكمل هذه الشروط ترتب على ذلك أن يستبيح بوضوئه الصلاة، فإذا توضأ وضوءا جامعا تلك الشروط فإنه يصلي بذلك الوضوء. وعد المصنف هذه الشروط ثمانية، وأسقط قوله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه لاختصاصه بحال خاصة، لاختصاصه بحال خاصة، فلم يعد تلك الشروط تسعة، لأن المذكور بعدها يتعلق بمن حدثه دائم فقط ولا يتعلق بجميع العباد. والمصنف موافق في العد والمعدود ما جرى عليه مرعي الكرمي في دليل الطالب، ما جرى عليه مرعي الكرمي في دليل الطالب. وكتب الحنابلة ربما اختلفت في العد ولم تختلف في المعدود، وكتب الحنابلة ربما اختلفت في العد ولم تختلف في المعدود، فمنهم من يجعل الشرط الواحد شرطين، فمنهم من يجعل الشرط الواحد شرطين، كشرط الماء الطهور المباح، كشرط الماء الطهور المباح، فإنه يمكن جعله شرطين. ما هما؟ ما الجواب؟ نعم يا أحسن. أحدهما أن يكون الماء طهورا، والآخر أن يكون الماء مباحا، أن يكون الماء طهورا والآخر أن يكون الماء مباحا. فلو فرق المعدود لزاد العد وصارت تسعة، فكتب الحنابلة تتفق في المعدود لكن تختلف في العد. وأكمل العد وأقربه إلى الجمع هو ما جرى عليه مرعيٌ الكرمي في دليل الطالب وهو الذي ساقه المصنف هاهنا. فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو نواقضه. فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو نواقضه، فلا يصح الوضوء إلا بعد الفراغ من الناقض، فلا يصح الوضوء إلا بعد الفراغ من الناقض. فلو قدر أن رجلا شرع في وضوئه وهو يتبول فإن وضوءه غير صحيح. لماذا؟ لأن الشرط الأول وهو انقطاع ما يوجبه لم يتحقق، فيلزمه أن ينتظر حتى يفرغ من بوله ثم يشرع في وضوئه. والشرط الثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. ولم نقل قصد القلب ولا عزمه لأمرين، ولم نقل قصد القلب ولا عزمه لأمرين، أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، اقتفاء الخطاب الشرعي. فالمعبر به في الكتاب والسنة للدلالة على النية هو الإرادة. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والآخر أن الإرادة أدل على القصد القلبي الجازم من غيرها، أن الإرادة أدل على القصد القلبي الجازم من غيرها. فإذا قلت أراد العبد كذا وكذا فهو فوق قولك قصد العبد كذا وكذا أو عزم العبد على كذا وكذا. ونية الوضوء هي أن يريد العبد غسل أعضائه تقربا إلى الله، ونية الوضوء هي أن يريد العبد غسل أعضائه تقربا إلى الله لفعل ما يجب له الوضوء أو يستحب، لفعل ما يجب له الوضوء أو يستحب. يعني كيف تكون ناويا للوضوء؟ إذا أردت أن تغسل الأعضاء المعينة شرعا لفعل تقربا إلى الله عز وجل، لفعل يجب له الوضوء أو يستحب كالصلاة مثلا. والشرط الثالث الإسلام، الشرط الثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقته شرعا ايش؟ وحقيقته شرعا نعم استسلام لله بالتوحيد. ما حضرت فضل الإسلام ثلاثة الأصول؟ قام عليك الحجة أجل. نعم هذا المعنى العام. استسلام الباطن والظاهر، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والشرط الرابع العقل، وحقيقته قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والشرط الخامس التمييز، والشرط الخامس التمييز، وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. والشرط السادس الماء الطهور المباح. والشرط السادس الماء الطهور المباح. والماء الطهور عند الحنابلة هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. والماء الطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. والمباح عندهم هو الحلال. والمباح عندهم هو الحلال. وفي هذا الشرط قيدان للماء. وفي هذا الشرط قيدان للماء: أحدهما الطهورية، أحدهما الطهورية، وخرج بها الماء الطاهر والنجس، وخرج بها الماء الطاهر والنجس، والآخر الإباحة، والآخر الإباحة، فخرج بها الماء المحرم، فخرج بها الماء المحرم كالمغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء، كالمغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء، فإنه يحرم الوضوء بها عند الحنابلة، فإنه يحرم الوضوء بها عند الحنابلة. ما الجمع والفرق بين المغصوب والمسروق؟ ما الجمع والفرق بين المغصوب والمسروق؟ قال عبد الحق الصنباطي من فقهاء الشافعية: الفقه الجمع والفرق. الفقه الجمع والفرق، يعني من أعمل الجمع والفرق في المسائل الفقهية صار فقيها وتميز له الفقه. فما هو الجمع بينهما وما هو الفرق يا أحمد؟ أحسنت. أحسنت. الجمع بينهما أنهما يتفقان في أنهما سلب له بغير حق، في أنهما سلب له بغير حق، فالمغصوب مسلوب بغير حق والمسروق مسلوب بغير حق، ويفترقان في أن المغصوب يكون في العلن، أن المغصوب يكون في العلن، وأن المسروق يكون في الخفاء، أن المغصوب يكون في العلن يعني ظاهرا بين بارزا، وأن المسروق يكون في الخفاء أي مستسرا به مخفا عن الناس. والصحيح أن الماء المحرم يصح الوضوء به مع الإثم، والراجح أن الماء المحرم يصح الوضوء به مع الإثم. فإذا توضأ بماء مغصوب أو مسروق فهو عند الحنابلة لا يصح وضوءه، فهو عند الحنابلة لا يصح وضوءه، وعند غيرهم وهم الجمهور يصح وضوءه، لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة، فالإثم على وضع اليد بالغصب أو السرقة أو غيرها، فالإثم على وضع اليد بالغصب أو السرقة أو غيرها. وأما الصحة فلأن الماء الذي توضأ به هو ماء طهور فيصح وضوءه مع الإثم عليه. والشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. والبشرة هي ظاهر الجلد، والبشرة هي ظاهر الجلد، والمراد ما كان متعلقا بأعضاء الوضوء الأربعة. فمتى كان عليها ما يمنع وصول الماء إليها وجبت إزالته كالطلاء والقدر المستحكم والطين المتحجر وغير ذلك، فإنه يجب إزالته، تجب إزالته حتى يباشر الماء البشرة نفسها. فإذا كان حائلا دون البشرة فإن الوضوء لا يصح، والحائل هو ما كان له جرم، والحائل هو ما كان له جرم، فإذا وجد الجرم فإن الوضوء لا يصح حتى يزال ذلك الجرم. ومن هذه المسألة ما شاع عند الناس من الأدهان، فإن الأدهان التي بأيدي الناس نوعان، أحدهما ما له جرم يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل الوضوء، والآخر ما ليس له جرم يمنع وصول الماء فلا بأس حينئذ من الوضوء. مثال الأول بالرائج عند أسماء الناس ما يسمى بالفازلين، فالفازلين له جرم يمنع وصول الماء، وعلامته أن الماء إذا وضع عليه يتقاطر ويجري عليه ساقطا. ومثال الثاني النيفية، فإن النيفية ليس له جرم، فإنه إذا وضع على البشرة أشربته البشرة ودخل في مسامها، فبعد وقت يسير لا يبقى له جرم على البدن، فيحتاط المرء من هذه الأدهان بحسب ما يعرف من حالها، والغالب أن ما اشتمل على مادة زيتية يكون له جرم كالفازلين، فإن فيه مادة زيتية بترولية هي التي تجعل له جرما يمنع دخول الماء ووصوله إلى البشرة. والشرط السابع أو الشرط الثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي عند خروج خارج من السبيلين، فمتى خرج من القبل أو الدبر خارج وجب على العبد الاستنجاء أو الاستجمار. والاستنجاء عند الحنابلة إزالة نجس ملوث، خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، أما الاستجمار عندهم فهو إزالة حكم نجس ملوث، خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه، فالاستجمار بعض حقيقة الاستنجاء، وقولنا في الاستجمار إزالة حكمه يراد بذلك لا إزالة حقيقة النجس الملوث، وهو أثره، فإن من يزيل النجس الملوث الخارج من السبيل الأصلي بالحجر يبقى أثره، وهي البلة التي لا يرفعها إلا الماء، فهو لا يزيل حقيقة النجس الملوث وإنما يزيل حكمه، لأنه يبقى بعده أثر هو بلته التي لا يمكن دفعها إلا بالماء فقط. ولهذا فإن هذه البلة عند الحنابلة من النجاسة المعفو عنها، ثم ذكر المصنف شرطا يختص بحال وهي حال من حدثه دائما فقال، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم، والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع. والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع. فالأحداث بحسب خروجها نوعان. فالأحداث بحسب خروجها نوعان: أحدهما حدث غير دائم، أحدهما حدث غير دائم، وهو الذي ينقطع فيفرغ منه العبد، وهو الذي ينقطع فيفرغ منه العبد. والآخر حدث دائم، حدث دائم، وهو الذي يتقطع ولا ينقطع، وهو الذي يتقطع ولا ينقطع. فإذا قام المتخلي من حاجته رجع إليه، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة، فإن من به سلس بول إذا قضى بوله ثم قام عنه أحس بعد ذلك بقطرات تخرج من قبوله. فمثل هذا يقال إن حدثه دائم، لأنه إيش؟ لأنه يتقطع ولا ينقطع. فمن كان على هذه الحال فإن فرضه أن يتوضأ للوقت للصلاة بعد دخول وقتها، فإذا أذن العشاء توضأ بعد الأذان ثم صلى بوضوئه ذلك، ولا يضره نزول شيء من ذلك الحدث بعد وضوئه. ولو قدر أنه توضأ قبل دخول وقت العشاء فإنه لا يصح وضوءه. فمثلا لو أن صاحب السلس توضأ قبل أذان العشاء بعشر دقائق، وعادته أن ينزل منه بول باستمرار، فمثل هذا لا تصح صلاته في أصح القولين، وهو قول جمهور أهل العلم. والواجب عليه أن يؤخر وضوءه حتى يدخل وقت الصلاة ثم يتوضأ لها.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وشروط الصلاة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة
كما قال الأخ، وشروط الصلاة نوعان، في نسخة قديمة ضربان، لكن الأفضل نوعان، وشروط الصلاة نوعان.
أحسن الله إليكم. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الصلاة نوعان، وشروط الصلاة هي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، تترتب عليها آثارها، وهي نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. والفرق بينهما أن متعلق النوع الأول عند الأصوليين هو الحكم التكليفي، أن متعلق النوع الأول عند الأصوليين هو الحكم التكليفي، ومتعلق الثاني عندهم هو الحكم الوضعي، ومتعلق الثاني عندهم هو الحكم الوضعي. فالنوع الأول وهو شروط وجوب الصلاة أربعة اتفاقا، فلا يطالب العبد بالصلاة إلا إذا اجتمعت هذه الشروط. فالشرط الأول هو الإسلام، وتقدم أنه الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والشرط الثاني العقل، وتقدم أنه قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والشرط الثالث البلوغ، وهو إيش؟ إيش معنى البلوغ؟ الأخوان ثم حاضرين معنا الدرس لجالسين كذا حاضرين معنا كيف ملقينكم ملقيني ظهر اقلبوا اقلبوا وجوهكم جاي كل الأخوان اللي هنا كيف تجلسون في مجلس كذا أنتم؟ توجهوا إلى الدرس لكم الله خير. خطبة الجمعة الإنسان يجلس يتوجه إلى الخطيب، هذا الأحكام الشرعية. الطالب يجلس في مجلس درس يتوجه إلى معلم، ما في أحد في البيت بيجيه ضيف يجلس ظهره بالشكل هذا. البلوغ ما هو حد البلوغ؟ نعم، وصول الإنسان إلى سن، ما هو سن تكلي؟ طيب في ناس يبلغون قبل 15. نعم، هذه علامات البلوغ، علامات ليست حقيقته، نريد حقيقته. هاي سالم تمييز، هاي يوسف أحسن. دائما الواضحات كثير يقول الأمور هذه واضحة، لكن إذا سألت ما تجد. لماذا؟ لأن طلب العلم ليس على التحقيق والتدقيق، وطلب العلم ينبغي أن يكون على التحقيق والتدقيق، لأن بناء الأحكام باستيضاح الحقائق. إذا كان الشيء غير واضح حقيقة عندك كيف تبني حكم عليه؟ ولذلك البلوغ شرعا هو وصول العبد، هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا بأعماله، وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا بأعماله. إيش معنى المؤاخذة؟ إيش؟ أن يكون محاسبا عليها، أن يكون محاسبا عليها، ملوما معنفا على وقوعه فيها. ولذلك أيهم يتقدم للعبد، كتابة الحسنات أم كتابة السيئات؟ ما الدليل؟ حسنات والسيئات، ما الدليل؟ إيش؟ لا دليل، أبي دليل أبيها. أحسن. ما في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صغيرا فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالحسنات تكتب قبل السيئات، فالعبد منذ صغره إذا ميز يعمل حسنة يؤجر عليها، أما السيئة فإنها لا تكون إلا بعد بلوغ العبد. وهذا من مشاهد أن رحمة الله سبقت غضبه، من مشاهد أن رحمة الله سبقت غضبه، أن الله يتفضل على العبد بكتابة الحسنات له مدة مديدة قبل أن يؤاخذه بالسيئات. وهذا من دلائل عظم رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يشملنا بواسع رحمته. والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس، النقاء من الحيض والنفاس، وهو شرط مختص بالنساء. والمراد بالنقاء منهما انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر، والمراد بالنقاء منهما انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر، فلا يكون النقاء نقاء حتى يجمع هذين الأمرين. فلو قدر أن امرأة انقطع دمها ولم ترى علامة الطهر المعروفة عند النساء فإنها لا تكون قد انتقت من حيضها أو نفاسها. ولهذا فإن قول بعض الفقهاء انقطاع الحيض والنفاس فيه نظر، إنه ربما ينقطع ولا ترى علامة الطهر إلا بعد ذلك بمدة. وشرط وجوب الصلاة اجتماع الأمرين، أن ينقطع الدم وأن توجد علامة الطهر وهي القصة البيضاء المعروفة عند النساء. والنوع الثاني من شروط الصلاة شروط صحتها، وهي تسعة. فالأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث. والحدث اصطلاحا وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان. أحدهما حدث أصغر، أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، وهو ما أوجب وضوءا كالبول، والآخر حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا كخروج المني. والشرط الخامس دخول الوقت، أي دخول وقت الصلاة المكتوبة، أي دخول وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة. والشرط السادس ستر العورة، والعورة هي سوءة الإنسان وما وكل ما يستحيا منه، والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر، والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر، فإن الفقهاء يذكرون أحكام العورات في بابين، أحدهما في شروط الصلاة ومتعلقه عورة الصلاة، والآخر في كتاب النكاح ومتعلقه عورة النظر. والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، لأن النجاسة نوعان، لأن النجاسة نوعان، أحدهما النجاسة العينية، النجاسة العينية وهي كل عين مستقذرة شرعا كالبول والغائط، وهي كل عين مستقذرة شرعا كالبول والغائط. والثاني النجاسة الحكمية، والثاني النجاسة الحكمية وهي كل عين مستقذرة شرعا، وهي كل عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر، طارئة على محل طاهر. والفرق بينهما أن الأولى لا تطهر بحال، والفرق بينهما أن الأولى لا تطهر بحال بخلاف الثانية، أن الأولى لا تطهر بحال بخلاف الثانية. فمثلا من النجاسة العينية البول، فالبول لا يطهر أبدا. ومثال النجاسة الحكمية لو أن صبيا ذا 3 سنين بال على موضع في هذا المسجد، فالنجاسة التي على فرش المسجد تسمى نجاسة حكمية، لأنها طرأت عليها عين مستقدرة شرعا على محل طاهر، فهذه تدفع بماء اتفاق وغيره على القول الراجح. فهذا هو الفرق بين النجاستين. وقولنا مستقدرة شرعا خرجت به إيش؟ المستقدرة عرفا، المستقدرة عرفا أو طبعا، المستقدرة عرفا أو طبعا، مثل ها يوسف مثل البصاق أو المخاط، فإن البصاق والمخاط طاهران لكنهما مستقدران في عرف الناس وفي طبعهم، والنجاسة التي يتعلق بها الحكم هي النجاسة المستقدرة شرعا. وهذه النجاسة المستقدرة شرعا تطلب إزالتها في حق المصلي في 3 مواضع، أحدها إزالتها من بدن المصلي، أحدها إزالتها من بدن المصلي أي جسده، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به. والثوب اسم لكل ما يجعل على البدن، والثوب اسم لكل ما يجعل على البدن، ولذلك الشماغ ماذا تسمى عند العرب؟ سمى ثوبا، طاقية تسمى ثوبا، كل ما يكون على البدن يسمى ثوبا. وفي حديث أبي سعيد عند السنن، عند أصحاب بعض أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا عمامة أو قميصا. قال فذكر الدعاء الوارد عند لبس الجديد. وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليها، إزالتها من البقعة المصلى عليها. والشرط الثامن استقبال القبلة، والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة. واستثني عند الحنابلة العاجز والمتنفل في سفر قصير مباح، في سفر مباح ولو قصيرا. استثني عند الحنابلة العاجز والمتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فاستقبال القبلة يسقط عند الحنابلة عن اثنين، فاستقبال القبلة يسقط عند الحنابلة عن اثنين، أحدهما العاجز الذي لا قدرة له، العاجز الذي لا قدرة له كالمريض الذي يرقد أو ينوم في بعض المستشفيات اليوم ويجعل على غير القبلة ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، فهذا عاجز يسقط عنه استقبال القبلة. والآخر المتنفل في سفر قصير، المتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فإذا سافر المسافر فأراد أن يتنفل فله أن يصلي إلى غير القبلة، لكن شرط ذلك في حقه أن يكون السفر مباحا، أن يكون السفر مباحا. وفوق ذلك إذا كان السفر طاعة فإنه يكون مأذونا له، أما إذا كان سفره غير مباح فإنه لا يستبيح هذه الرخصة، أما إذا كان سفره محرما فإنه لا يستبيح هذه الرخصة. لماذا لا يستبيح هذه الرخصة؟ نعم، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي عند الأئمة الأربعة، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي عند الأئمة الأربعة. فأصل وضع الرخص قصد إيش؟ ليش وضعت الرخص؟ أحسن، قصد التيسير والتوسيع. فأصل وضع الرخص إرادة التيسير والتوسعة، وهذا المعنى لا يناسب المسافر العاصي، وهذا المعنى لا يناسب المسافر العاصي، بل يناسبه التشديد. لماذا يناسب التشديد؟ ليكفه عن المعصية، يناسبه التشديد ليكفه عن المعصية. وسفر المعصية هو ما كان سببه طلب المعصية، وسفر المعصية هو ما كان سببه طلب المعصية، لا ما وقعت فيه المعصية، لا ما وقعت فيه المعصية. فمثلا لو قدر أن أحدهم يسافر لإرادة أن يشرب الخمر، هذا يسمى سفر معصية. طيب أحدهم سافر ليتنزه في بلد ثم شرب الخمر، هذا يسمى سفر معصية؟ ها؟ لا لا مطلقا كذا. ها يوسف، أحسنت. إذا كان سفره إلى بلد يباح السفر له، إذا كان سفره يباح لسفر يباح السفر له، أما يسافر إلى بلد كفر لأجل السياحة هذا محرم، لا يجوز، لا يجوز أن يسافر إلى بلد كفر يقول بروح فيها النمسا أو السويد أو سويسرا أتنزه، هذا سفره سفر معصية من أصله، لأن سفره لأجل التنزه في بلاد الكفر هو سفر محرم. والشرط التاسع النية، والشرط التاسع النية، وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع. أولها نية فعل الصلاة بإيجادها، نية فعل الصلاة بإيجادها. وثانيها نية تعيين الوقت، نية تعيين الوقت. وثالثها نية الإمامة والائتمام، وثالثها نية الإمامة والائتمام. فأما النوع الأول وهو نية إيجادها، فهو أن يريد المصلي التقرب إلى الله عز وجل بفعل الصلاة. وأما نية تعيين الوقت فالمراد بذلك أن ينوي فرض وقته، فإذا أراد أن يصلي الظهر وجب عليه أن ينوي أنه يصلي صلاة الظهر، وإذا أراد أن يصلي العصر فإنه يجب عليه أن ينوي صلاة العصر، فلا بد من تعيين هذه النية في نوع الصلاة التي يصليها. وأما نية الإمامة والإتمام فذلك في حق من صلى جماعة، بأن ينوي الإمام إمامة من وراءه وينوي المأموم الاهتمام بذلك الإمام. والراجح أن نية الصلاة تقتصر على أمرين أحدهما نية فعل الصلاة بإيجادها والآخر نية فرض الوقت دون تعيينه فيكفي العبد عند إرادة الدخول في الصلاة أن ينوي فرض وقته، أي ينوي أداء الصلاة الثابتة في ذمته دون تعيين، وهذا هو الواقع في الناس المناسب لأحوالهم. فإن المرأة يدخل إلى المسجد بعد أذان الظهر يريد أن يصلي ماذا؟ فرض الوقت ولو لم يعينه ظهرا، ويدخل بعد العصر أذان العصر ليصلي العصر ولو لم يعينه عصرا، فهو ينوي فرض وقته، وهو المناسب لحال الناس، لأن التشديد في النيات يوقع في الوسوسة ولهذا فإن من مدارك الفقه أن يوسع المرء في الأمور التي تشق على القلوب لئلا تجر على الناس وسوسة أو شكا. ومتى تحقق أن مستفتيه به مس من ذلك وسع له لئلا يجره إلى ما هو أعنت عليه وأشد في حاله. فالمناسب لحال الناس الاكتفاء بنية فرض الوقت في تصحيح صلواتهم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: فصل. واعلم أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة.
ذكر المصنف وفقه الله أن فروض الوضوء ستة، وفروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط منها شيء مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط منها شيء مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدل الحنابلة عن ذكر أركان الوضوء باسم الأركان وجعلوها فروضا بخلاف غيرها لأمر. الحنابلة في الصلاة ماذا يقولون؟ كان الصلاة في الحج، كان الحج في البيع، أركان البيع، لماذا قالوا في الوضوء فرض الوضوء؟ ما الجواب؟ نعم،
ذكرت في القرآن،
لأنها ذكرت في القرآن، بقي بس جملة واحدة وتصل للجواب الصحيح. هذا الله. أحسن، لأنها جاءت جميعا في آية واحدة بلفظ الفرض، إنها جاءت جميعا في آية واحدة بلفظ الفرض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى تمام الآية. فذكرت جميع أركان الوضوء في آية واحدة بما يدل على فرضها، ولم يقع مثل هذا في أركان الصلاة ولا أركان الحج، فخصوها بهذا الاسم فروض الوضوء. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة، فأولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، ثم إخراجه. فلو قدر أن أحدا جعل الماء في فيه ثم أخرجه دون إدارة فهذا لا يسمى مضمضة. والاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف بهوائه، فيجذب الماء إلى داخل أنفه بهواء الأنف المسمى شهيقا، فيقع ذلك استنشاقا. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين. والمرفق اسم للعظم الموصل بين الساعد والعضد، سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب الارتفاق به عند اتكائه، أي حصول الرفق لنفسه به عند اتكائه. فمن فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، فيغسل اليد من مبتدأ أصابعها، لأن اسم اليد يشمل الأصابع والكف كلها، فيغسل أصابعه مع تمام الكف حتى يدخل المرفق مع غسل يده، فيشرع بذلك في العضد يسيرا. وثالثها مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، أي ومن مسح الرأس مسح الأذنين، لأنهما من جملة الرأس وليس من الوجه عند الحنابلة، وهو أصح قولي أهل العلم. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيغسل القدمين ويدخل فيهما الكعبين. والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند اتصالها بالقدم، وكل قدم لها كعبان في أصح قولي أهل العلم، أحدهما خارج عنها وهو الناتئ للخارج، والآخر الباطن فيها وهو الناتئ للباطن. فكل قدم إذا اتصلت بالساق يوجد عظمان ناتئان، فمثلا ساقك اليمنى إذا انتهت إلى القدم تجد عظما ناتئا إلى اليمين، فهذا يسمى كعبا، وتجد آخر في مقابله فهذا يسمى كعبا أيضا. فكل قدم لها كعبان في أصح قولي أهل العربية. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، ومحله عند الحنابلة بين الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والقدمين، الوجه واليدين والرأس والقدمين، فيقدم غسل الوجه على غسل اليدين إلى المرفقين، ويقدم غسل اليدين إلى المرفقين على مسح الرأس، ويقدم مسح الرأس على غسل القدمين. وأما في العضو نفسه فلا يضر ذلك، وأما في العضو نفسه فلا يضر ذلك مع استحباب تقديم الأيمن منهما. فلو قدر أن عبدا توضأ فغسل وجهه ثم شرع يغسل يديه إلى المرفقين، فابتدأ باليسرى فغسلها ثم انتقل إلى اليمنى ثم بعد ذلك مسح على رأسه إلى تمام الوضوء، فإن وضوءه صحيح، لأن هذا لا يخل بالترتيب لتعلقه بالعضو نفسه. واضح؟ طيب، لو أن إنسانا غسل وجهه ثم يديه المرفقين ثم مسح أذنيه ثم مسح رأسه، يخل أو لا يخل؟ ها؟ لا يخل، لأنه بعضو نفسه. ثالثها قلنا مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فهي داخلة في هذا العضو. وسادسها الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره، في زمن معتدل أو قدره من غيره. يعني لو أن إنسانا غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثم بعد ذلك تشاغل بالرد على هاتف، ثم بعد ذلك أراد أن يغسل الثانية وإذا اليمنى قد جف ماؤها، قطع الموالاة أم لم يقطع؟ قطع، لأنه أخر آخره حتى جف أوله. ولو قدر أنه غسل يديه إلى المرفقين ثم بعد فراغه من الثانية اتصل به متصل فرد عليه، ففرغ من المهاتفة وأراد أن يمسح رأسه وإذا بالماء قد جف من يديه، أخل أم لم يخل؟ أخل، لأنه جف العضو الذي قبله. وقال الحنابلة في زمن معتدل، ما معنى معتدل؟ أحسن، أي في زمن معتدل بين الحرارة والبرودة، أي في زمن معتدل بين الحرارة والبرودة، أو قدره من غيره، أو قدره من غيره، يعني إذا كان الزمن حار كله أو بارد كله فإنه يقدر بالزمن الذي كان في وقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة. متى يكون وقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة؟ هذه فائدة الجغرافيا، ترى الجغرافيا فيها فوائد، هذه من فوائدها. أي توفيق ثمن الربيع. أحسنت، من ذكر؟ أين؟ لا، في غاية المنتهى. أحسنت، ووقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة هو وقت استواء الليل والنهار، فإذا استوى الليل والنهار صار وقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة، ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى، ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى، فقال ويتجه إذا استوى الليل والنهار، يعني يتجه كون الزمن المعتدل إذا استوى الليل والنهار.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله أركان الصلاة 14 قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الأركان.
ذكر المصنف وفقه الله أن أركان الصلاة 14، وأركان الصلاة اصطلاحا هي ما تتركب منه ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدها المصنف 14 عند الحنابلة. فالأول قيام في فرض مع القدرة، فخرج النفل فليس القيام فيه ركنا. والمراد بالقيام الوقوف والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول إيش؟ الله أكبر. طيب حنا قلنا الله أكبر، صارت تكبيرة الإحرام؟ ما رفع اليدين؟ نرفع اليدين يا أخي، الله أكبر ما تصير. وهي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، لا بد من هذا القيد، بعض الفقهاء يتركونه، وهو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب فمثلا الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة فيه أن يسكن العبد بقدر الإتيان به فلو قدر أن مصليا ركع فسكن في ركوعه ولم يقل سبحان ربي العظيم ثم رفع، فإنه يكون قد ترك الواجب. ولو قدر أن مصليا ركع ثم لم يسكن بقدر الإتيان بالواجب ولو قاله، فإنه يكون قد أخل بالركن وهو الطمأنينة. فالركن وهو الطمأنينة أن يسكن بقدر الإتيان بالواجب، وهو الذي يتحقق به الإدراك للركعة. فلو قدر أن مصليا ركع فاطمأن مع إمامه ثم قال الإمام سمع الله لمن حمده، فإن المصلي يكون قد أدرك الركعة ولو لم يقل سبحان ربي العظيم إلا بعد رفع إمامه. ولو قدر أنه قال سبحان ربي العظيم قبل اطمئنانه فإنه لا يكون مدركا للركعة، فإن بعض الناس يأتي والإمام يريد أن يرفع وهو في السماء يقول سبحان ربي العظيم ثم يعد ذلك إدراكا. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. فالتشهد الأخير عند الحنابلة مركب من شيئين أحدهما المجزئ من التشهد الأول وهو التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، اكتب المجزئ، وهو التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو المجزئ عندهم. اختصر الحنابلة جمل التشهد اكتفاء ببعضها عن بعض، اختصر الحنابلة جمل التشهد اكتفاء ببعضها عن بعض، والراجح أن المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، والراجح أن المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. والآخر قول اللهم صل على محمد، والآخر قول اللهم صل على محمد. فعلم أن الصلاة على آله صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا أنها ليست من جملة الركن عند الحنابلة، فالذي يتعلق به الركن هو الصلاة عليه فقط صلى الله عليه وسلم. والراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة، فليست ركنا ولا مستحبة. والراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة، فليست ركنا ولا مستحبة فقط. ومما ينبه إليه أن هذه الجملة اللهم صل على محمد كيف تكتب، كيف يكتب الفعل فيها؟ على لام ولياء. لماذا؟ لا لماذا ما فيه ياء؟ أنا شفت لي واحد جاي المكتوبة باللام وجاء وحاط ياء، مصحح عليه حاط ياء. أحسن، لأنه فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، فالصواب أن تكتب اللهم صل على محمد بدون ياء. أما الشائع من إثباتها على اللوحات برسم الياء فهذا غلط محض. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة. والركن منه عند الحنابلة هو التسليمتان معا، والركن منه عند الحنابلة هو التسليمتان معا. والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى، والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى فقط. ذكره ابن المنذر وابن رجب إجماعا، ذكره ابن المنذر وابن رجب إجماعا. فإذا سلم التسليمة الأولى يكون أتى بالركن، وتكون التسليمة الثانية إيش؟ مستحبة، وتكون التسليمة الثانية سنة مستحبة. وصيغة السلام المجزئة أقلها السلام عليكم، وصيغة السلام المجزئة أقلها السلام عليكم، لأنها أقل الوارد. فلو قال السلام لا يكون قد أتى بالمجزئ، لأن أقل الوارد هو السلام عليكم. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابع أفعال الصلاة وفق صفتها الشرعية، وهو تتابع أفعال الصلاة وفق صفتها الشرعية، فالقيام قبل الركوع، والركوع قبل السجود، والسجود قبل الجلوس بين السجدتين، والسجدة الثانية قبل القيام للركعة الثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله. فصل. واعلم أن واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجب الوضوء واحد. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وعده المصنف واجبا واحدا عند الحنابلة وهو التسمية مع الذكر، أي التذكر، أي التذكر. والأفصح في ذلك الضم، والأفصح في ذلك الضم، وهي تسقط عند عدم الذكر كالنسيان والجهل، وهي تسقط عند عدم الذكر كالنسيان أو الجهل. فلو توضأ ناسيا التسمية أو جاهلا وجوبها صح وضوءه عند الحنابلة.
أحسن الله إليكم. وواجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، وقول ربنا ولك الحمد، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة عند الحنابلة. وواجبات الصلاة اصطلاحا هي ما يدخل في ماهية الصلاة، هي ما يدخل في ماهية الصلاة، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وعدها المصنف ثمانية عند الحنابلة، فأولها تكبير الانتقال أي بين الأركان، تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهي جميع تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام، وهي جميع تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام. وثانيها قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم، فيشرع ذلك للإمام والمنفرد دون المأموم. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، لإمام ومأموم ومنفرد. توجد عبارة عوض هذا في بعض كتب الفقهاء، وهي المصلي. أحسن. قول ربنا ولك الحمد للكل، يقصدون بالكل إيش؟ إمام ومأموم ومنفرد. طيب لماذا أعرضنا عنها؟ ليش تركناها؟ ليش تركناها؟ في غير هذا. صحة دخول ال على كل أحسن. للخلاف عند أهل اللغة في صحة دخول ال على كل وأخواتها مثل كل وبعض وأشباههما، فإن من أهل العربية من يصحح دخول ال عليها فيقول الكل والبعض، ومنهم من يمنعه وهو الأظهر، فاجتنابا لذلك تركناه. والعلم ينبغي أن يبنى دائما على اللغة الأقوى، العلم ينبغي أن يبنى دائما على اللغة الأقوى، ولهذا وقع خطاب الشرع على اللغة الأقوى، اللغة القوية، لأنها أمتن وأدل في وصول المقصود إلى القلوب. أما اللغة الضعيفة تضعف العلم. الناس الآن فتنوا بما يسمى بالفقه الميسر والتفسير الميسر، وجعلوها هي أصل العلم، جعلوها أصل العلم. هذه تنفع لعموم المسلمين، تقرب اللغة لعموم المسلمين، لكن أخذ علوم الشريعة ينبغي أن يكون باللغة الأقوى، اللغة الأعظم. ولهذا لغة الكتاب والسنة هي اللغة الأعلى. والإنسان اللي يقول لا نستطيع اللغة الأعلى اللغة الأقوى، هذا هو من تقصيره في حق نفسه، وإلا تجد يحفظ القرآن ثم إذا أردت أن يصف كلمتين عربيتين يقول لا أستطيع، لأنك لا تعمل بالقرآن. القرآن هو أصل اللغة الصحيحة بأيدينا، أصح ما يدل على اللغة هو القرآن الكريم. ولذلك من بدائع الكريم قول بعضهم القرآن قاموس الفقراء، القرآن قاموس الفقراء، يعني إذا تبي تعرف الكلمة هذه عربية أو غير عربية تستعمل أم لا تستعمل، وأنت ما عندك أي كتاب إلا القرآن، ينفع ولا ما ينفع؟ ينفعك في ذلك أعظم النفع. ورابعها قول سبحان ربي العظيم، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول رب اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول، ومنتهاه الشهادتان، والمجزئ عنه منه عند الحنابلة ما تقدم، وهو التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتقدم أن الراجح أن المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول.
أحسن الله إليكم، قلت وفقكم الله. فصل: واعلم أن نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت.
ذكر المصنف وفقه الله أن نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، ومنهم من عدها سبعة بإسقاط الردة، ومنهم من عدها سبعة بإسقاط الردة، لأنها توجب الغسل، لأنها توجب الغسل وهو أعظم. والراجح أن الخلاف لفظي، والراجح أن الخلاف لفظي، لأن الحنابلة يرون أن كل ما أوجب غسلا أوجب إيش؟ وضوءا، كما سيأتي بيانه. فالناقض الأول خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان قبل ودبر، فكل ما خرج منهما على أي حال كان، قليلا أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، معتادا أو غير معتاد، فإنه ناقض للوضوء، ولو كان طاهرا، ولو كان طاهرا كالمني أو كولادة بلا دم. والناقض الثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج بول أو غائط من باقي البدن فإنه ينقض الوضوء، كمن انسد مخرجه ففتح له من جوفه مخرج للبول أو الغائط، كمن يشق بطنه فيكون بوله أو غائطه خارجا من غير السبيلين، فإذا خرج شيء من الغائط أو البول من غير السبيلين من مخرج آخر من البدن فهو ناقض الوضوء قل أو كثر. وكذلك الخارج الفاحش النجس من البدن من غير السبيلين فإنه ينقض إذا فحش، أي إذا كثر، وفحشه عند كل أحد بحسبه، أي بحسب ما يقدره، فإن وقع في نفسه أنه كثير صار كثيرا، وإن وقع في نفسه أنه قليل صار قليلا. والراجح الاعتداد فيما يفحش بأوساط الناس، والراجح الاعتداد في تقدير ما يفحش بأوساط الناس، أي معتدليهم، أي معتدليهم ممن لا يكون موسوسا ولا متبذلا، ممن لا يكون موسوسا ولا متبذلا، لأن الموسوس يرى القليل كثيرا، والمتبذل يرى الكثير قليلا. فمثلا الموسوس الذي تلعب الشياطين به لو وقع منه شيء يسير من الخارج الفاحش، الخارج من النجس من الجسم، رآه كثيرا لأنه موسوس في أمر الطهارة. والمتبذل كالجزار الذي يريق الدماء، لو وقع خرج منه دم وهو نجس فإنه مهما رآه كثيرا فإنه عنده أنه قليل، لأنه معتاد على ما هو أكثر من ذلك من الدم. فالراجح أن الاعتداد يكون بأوساط الناس، أي معتدلين في تقدير الفاحش. وقاعدة المذهب في الخارج من غير السبيلين في نقضه الوضوء أنه نوعان. وقاعدة المذهب في الخارج من غير السبيلين في نقضه أنه نوعان، أحدهما أن يكون خارجا طاهرا، أحدهما أن يكون خارجا طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء أبدا، فهذا لا ينقض الوضوء أبدا كالمخاط والبصاق. والثاني أن يكون خارجا غير طاهر، والثاني أن يكون خارجا غير طاهر، وهو نوعان. وهو نوعان، الأول أن يكون بولا أو غائطا، أن يكون بولا أو غائطا فينقض مطلقا، فينقض مطلقا أي قل أو كثر. والثاني أن يكون غير بول ولا غائط، أن يكون غير بول ولا غائط فلا ينقض إلا إذا فحش، فلا ينقض إلا إذا فحش. على هذا الحنابلة الخارج من السبيلين عندهم ما حكمه في النقض؟ الخارج من السبيلين ناقض على أي حال؟ الخارج من غير السبيلين إما أن يكون طاهرا أو غير طاهر، فإذا كان طاهرا فإنه لا ينقض، وإن كان غير طاهر فإنه له حالان، إن أن يكون بولا أو غائطا كمن شقت له فتحة فخرج منها بوله أو غائطه فهذا عندهم ينقض مطلقا يعني قليل أو كثير. والحال الثانية أن يكون غير بول ولا غائط كدم ونحوه فإن هذا لا ينقض عندهم إلا إذا كان كثيرا. والراجح أن الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، والراجح أن الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وإنما تجب إزالته، وإنما تجب إزالته. فمثلا لو أن رجلا متوضئا شج رأسه فخرج منه دم كثير ينقض أو لا ينقض؟ لا ينقض لعدم الدليل المنتهض على النقض، لكن يجب عليه إزالة هذا الدم لنجاسته. والناقض الثالث زوال العقل أو تغطيته، وزواله حقيقة بفقد أصله بالجنون، وزواله حقيقة بفقد أصله بالجنون، وحكما بالصغر، وحكما بالصغر. وتغطيته تكون بالنوم الثقيل أو الإغماء، وتغطيته تكون بالنوم الثقيل أو الإغماء، فإذا زال العقل أو غطي انتقض الوضوء. يعني لو أن إنسانا أغمي عليه حال صلاته وقام وأكملها ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لأنه غطي عقله فانتقض وضوءه. هذه المسائل سبحان الله، لذلك الفتية غير العلم ترى يا إخوان، من الناس من تجده عالم يدرس لكن لا يستطيع أن يفتي. الفتية لها أصول، وكان قبل هناك تدريب على الفتية، هذا من زمن الصحابة، في آثار عن الصحابة في تدريب أصحابهم على الفتية، كما يوجد تدريب على القضاء أيضا في العصور القديمة. الآن باقي عندنا تدريب القضاء على ضعف، وأما تدريب الفتية لا يوجد، حتى تدريب التعليم ما عاد فيه، قل ما الشيخ يخرج تلاميذه ويربيهم كيف يعلمون كيف يدرسون، قل، لأن العلم والدين قل الناهض في نصرته إلا من رحم الله عز وجل. أذكر من المسائل أن رجلا خطيبا خطب على المنبر، في آخر الخطبة الثانية أغمي عليه، ثم بعد ذلك قام وختم الخطبة ثم نزل وصلى بهم صلاة الجمعة، صلى صلاة الجمعة بهم وصلوا وراءه كلهم، وكان أحدا منهم لم يدرس أن الإغماء يغطي العقل وأنه ينقض الوضوء، فصلوا صلاة باطلة، هو صلاته باطلة الإغماء، وهم اقتدوا بإمام يعلمون، رأوا نقض طهارته وإن كانوا جاهلوا لكنهم أدركوا أنه انتقض طهارته، فوجب عليهم أن يعيدوها ظهرا. كذلك من المسائل أذكر يعني التي تقع بعض النساء تصلي وتحمل طفلها وفيه نجاسة، يكون قد أحدث فتحمله وفيه نجاسة، وينسون أن من شروطها إيش؟ إزالة النجاسة عن البدن والثوب والبقعة المصلى عليها، فتجدها تصلي وهي تلبس، ومثل هذا صلاتها باطلة. فينبغي أن يتنبه طالب العلم إلى تدريب نفسه على الفتية، تدريب على نفسه على الفتية. الآن أقل أحواله أن تقرأ بعد تعلمك فتية العلماء، لا أن تقرأ فتية العلماء قبل التعلم. الآن بعض الناس يقول ما في حاجة نحضر الدروس، هذا موجود ترى، تجده ماسك فتاوى اللجنة الدائمة من أولها إلى آخرها يقرأها ويحفظ، يقرأ ويحفظ ويلخص، هذا لا يدرك العلم. وكذلك من يطلب العلم ويتعلم ولا يتدرب عن الفتية لا ينفع الناس كثيرا، لكن بعد أن تدرك في العلم وتضبط أصول العلم لابد أن تقرأ في الفتاوى قبل أن تفتي حتى تتمرس على الفتية. الناصح لنفسه ينبغي أن يحملها على الخير لئلا يقع في الجهل. وقبل تدريب القضاء أدركت رجلا لا زال حيا وهو الشيخ محمد الرفاعي من قدماء القضاة، لما كلف بالقضاء جبرا عنه كلفه الشيخ عبد الله بن حسن بالقضاء، يقول بقيت سنة كاملة ما قضيت في قضية واحدة، يقول لكني لم أترك قضية في ملفات المحكمة قدمت أو حدثت إلا قرأتها كاملة وسجلت حيثيات يعني التعليلات حيثيات القضية وكيف القاضي القديم أو الموجود الآن حكم بها فيما سلف. فسنة كاملة كان يعد نفسه لهذا، فصار من خيرة القضاة وحكم قضاء 19 سنة لم ينقض له حكم واحد، لأن يعني الإنسان إذا اجتهد في عمله وأتقنه يبقى كذلك. كذلك المفتي إذا أتقن صنعة الإفتاء ودرب نفسه عليها صار إفتاؤه صحيحا كما ينبغي. والناقض الرابع مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل لا منفصل، والمراد بالمتصل الباقي في موضعه، والمراد بالمتصل الباقي في موضعه، فخرج المنفصل وهو البائن عن البدن المقطوع منه فليس له هذا الحكم، بيده بلا حائل أي مباشرة بالإفضاء إلى الجسد، أي مباشرة بالإفضاء إلى الجسد. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء. والناقض الخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل أي بالإفضاء إلى البشرة مع وجود الشهوة وهي اللذة، فإذا وجد التلذذ وجدت الشهوة. والراجح أن لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل لا ينقض الوضوء أيضا. والناقض السادس غسل ميت، والمراد به مباشرة جسده بالدلك، والمراد به مباشرة جسده بالدلك لا من يصب الماء عليه، فالذي ينتقض وضوءه هو الذي يباشر جسد الميت بدلكه. والناقض السابع أكل لحم الجزور، والناقض السابع أكل لحم الجزور وهي الإبل، وهي الإبل. وعدل الحنابلة عن الإبل إلى الجزور، لماذا؟ ما تجد كتاب فقه حنابلة اللي يقول أكل لحم الجزور، ما يقول أكل لحم الإبل، مع أن الأحاديث ورد فيها الجزور ولا الإبل؟ الأحاديث التي في المسألة ورد فيها الإبل، أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم، ما قال لحم الجزور، لكن الحنابلة ما قالوا الإبل قالوا الجزور، مع أن الحنابلة على رأس إمامهم أهل اتباع، فهم يحرصون على اتباع الأحاديث والآثار. لماذا؟ سم هاي أبو عمر حسن لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من لحم الإبل، لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من لحم الإبل، أي بما يحتاج فيه إلى قطعه بسكين، أي بما يحتاج فيه إلى قطعه بسكين وهو ما على العظم. أما ما لم يكن كذلك فإنهم لا ينقضون به، ولذلك الحنابلة عندهم أكل الحوايا كالكبد والرئة والطحال من الإبل لا تنقض، وكذا الرأس عندهم لا ينقض لأنه لا يحتاج إلى جزر، أي لأجل فصله بسكين عن العظم. أما ما عدا ذلك فإنه عندهم ينقض. والناقض الثامن الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان، أعاذ الله وإياكم منها. والراجح أن الردة لا تنقض الوضوء. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل توجب الوضوء، فكل سبب يوجب الغسل يوجب وضوءا معه. فالذي يخرج منه المني مثلا يغتسل ويتوضأ عند الحنابلة وجوبا. والراجح الاكتفاء بالغسل، والراجح الاكتفاء بالغسل وعدم وجوب الوضوء لاندراج الحدث الأصغر في رفع الحدث الأكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ومبطلات الصلاة ستة أنواع، ما أخل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها.
ما في ختم له؟ ذكر المصنف وفقه الله، هل في نسخة فيها ختم ولا لا؟
تم بحمد الله ضحوة السبت السادس عشر من ذي
الحجة.
السادس عشر من ذي الحجة.
السادس عشر وأخواتها مبنية على فتح الجزئين، فدائما تقول الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشر. نعم.
أحسن الله عليك. تم بحمد الله ضحوة السبت السادس عشر من ذي الحجة سنة 32 بعد 400 بمدينة أكرا الهندية، أعز الله بالإسلام أهلها.
ذكر المصنف وفقه الله أن مبطلات الصلاة ستة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وعدها المصنف ستة أنواع استنباطا من تصرفات الحنابلة لا أخذا من عدهم، لأن الفقهاء في المذهب عددوا الأفراد التي تبطل الصلاة وهي تبلغ في مجموع كلامهم 30 سببا، وهذه 30 يمكن جمعها في هذه الأنواع الستة. فهذه الأنواع الستة لا تخرج عن كونها مذهب الحنابلة وإن لم يصرحوا بهذه العبارات. والرد إلى الأنواع الجامعة أنفع في العلم، لأن تعداد تلك المبطلات مما يستكثر فيذهل عنه المرء، أما ردها إلى أصولها فإنه مما يمكن ضبطه. وعلى هذا فعد مبطلات الصلاة ستة أنواع هو من مذهب الحنابلة، لأن جميع المذكور عندهم يرجع إلى واحد منها. فأولها ما أخل بشرطها، يعني بشرط الصلاة، بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي. فتقدم أن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، فلو أنه صلى بلا طهارة لم تصح صلاته وصارت باطلة. والثاني ما أخل بركنها، بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي كقراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة كما تقدم، فإذا تركها لم تصح صلاته. وكذا إذا أخل بها كأن يأتي بها على غير الوجه الشرعي بأن يبدأ بها من آخر آية إلى أول آية، فهذا لا تصح صلاته لأنه أتى بالركن على غير وجهه الشرعي. والثالث ما أخل بواجبها، أي بواجب الصلاة، بتركه عمدا أو الإتيان به على وجه غير شرعي كأن يترك التشهد الأول متعمدا، فإنه تبطل صلاته، أو يأتي بشيء من تلك الواجبات على غير الوجه الشرعي. والرابع ما أخل بهيئتها، أي حقيقتها وصفتها الشرعية، ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، كمن صلى ركعة بلا ركوع، كمن صلى ركعة بلا ركوع، يعني صلى قرأ ثم بعد ذلك سجد ثم جلس بين سجدتين ثم سجد، فإنه أخل بهيئتها. أو تقدم المأموم على الإمام، أو تقدم المأموم على الإمام فصار المأموم في الأول والإمام في الأخير، فهذا لا يصح، لأن الأصل في الصلاة أن يتقدم الإمام على المأموم فيكون قد أخل بصفة الصلاة. لكن عند الحنابلة مأموم تقدم على إمامه فصحت صلاتهما جميعا، مأموم تقدم على إمامه فصحت صلاتهما جميعا، صلاة امرأة برجال في صلاة نفل، صلاة امرأة برجال في صلاة نفل، فإنه إذا قدر في قيام رمضان أو غيره أراد الرجال أن يصلوا ولا معرفة لهم بالقرآن وعندهم امرأة قارئة فإنهم يصفون صفا وتكون المرأة وراءهم فتصلي ويصلون بصلاتها. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها كالكلام فيها، كالكلام فيها، فإنه ينافي صفة الصلاة مع أن الصلاة يتكلم فيها في قراءة القرآن وغيره، مع أن الصلاة فيها كلام في قراءة القرآن وغيره. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها كالأكل فيها، كالأكل فيها، أو مرور كلب أسود بهيم بين يدي مصلي في أقل من 3 أذرع، فإن هذا وهذا لا يتعلقان بصفة الصلاة، لا الأكل ولا مرور المصلي. فالفرق بين الخامس والسادس أن الخامس يتعلق أصله بصفة الصلاة، كالصلاة فيها كلام لكن الكلام الأجنبي عنها هو الذي يبطلها، وأما السادس فيكون غير داخل في صفتها. وبتمامه نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب المختصر، وهو كتاب المفتاح في فقه الإمام أحمد ابن حنبل، وهو منسوج على المذهب على وجه مختصر يناسب المبتدئين، وعندنا بعده إن شاء الله المقدمة الصغرى. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتاب الخامس، وقد فرغنا قبل من الكتاب الثالث وهو كتاب فضل الإسلام. متى اختباره؟ الأسبوع القادم. ليش مو هذا الأسبوع؟ هذا أصل دائما إن أي انتهينا من كتاب نختبر بعده، لكن ربما لكم عذر أن الأسبوع الماضي كان هناك مطر وتخوفنا نزوله فأجل الدرس إلى هنا، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عندكم 3 اختبارات: فضل الإسلام والقواعد الأربع والمفتاح، وسنوزع إن شاء الله تعالى مقررات برنامج أصول العلم في مجلدين، ولن يأخذ النسخة إلا من يختبر، اللي يختبر يأخذ النسخة، اللي ما يختبر ما يأخذ النسخة، فنمشي إن شاء الله تعالى في البرنامج حسب الجدول. والأسبوع القادم كما أخبرتكم عندكم الاختبار الثلاثي هذا ونوزع فيه النسخ. هذه أسئلة مما تقدم. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: لو بينتم لنا المتون التي لا ينبغي لطالب العلم عدم حفظها وأفضل طرق الحفظ، يقصد بذلك المتون التي ينبغي لطالب العلم حفظها، والتعبير بالمتون فيه نظر، والأولى أن يعبر بالمحفوظات التي ينبغي أن يحفظها طالب العلم، فإن اسم المتون يختص ببعض أنواع تلك المحفوظات، فالمحفوظات أوسع ورأسها القرآن الكريم. وهذا الأمر وهو المحفوظات أمر قد ذللنا بحمد الله سبيله بعد تجربة طويلة ووقوف على المحفوظات المستعملة في البلاد الإسلامية بما كتبته في برنامج المحفوظات، وهو برنامج منه قدر تأسيسي أصلي ومنه قدر تكميلي، والقدر التأسيسي منه قدر لازم لكل أحد وهو الموجود في برنامج المحفوظات الصغير وهو منشور في الشبكة العنكبوتية. فبرنامج المحفوظات الصغير هو مقدم ما ينبغي أن يحفظه طالب العلم، وله تتمة تتعلق بالمحفوظات الأساسية الداخلة في البرنامج التأسيسي، وبعده التكميلي، وكل ذلك إن شاء الله تعالى يأخذ طريقه إلى الحياة العلمية بإذن الله عز وجل. وأما أفضل الطرق في الحفظ فلي مادة صوتية منشورة تتعلق بالقواعد المنهجية في الحفظ، كانت جواباً على سؤال ثم نشرت في الشبكة العنكبوتية، وهي موجودة فيها فيما أظن مفرغة بالقلم. هذا يقول: قال الشيخ محمد في الأصول الثلاثة: كل من سوى الله عالم. قال قتادة: كل صنف عالم. وقال قرطبي: الصحيح أن العالمين كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. كيف يقال أن تفسير المصنف تفسير حادث؟ يقال: لأن قتادة قال كل صنف عالم، يعني كل نوع عالم، ويقصد بالنوع الأفراد المتجانسة، فاسم العالم عند العرب يختص بالأفراد المتجانسة، وما لم يكن متجانسا فإنه لا يسمى عالما كالمخلوقات المفردة، ومنها العرش والكرسي وغيرهما. فلذلك يكون هذا التفسير حادثا على قواعد أهل المنطق والفلسفة. يقول: لماذا عندما تذكر ابن باز رحمه الله تقول الإمام أو الشيخ، وإذا ذكر غيره تقول قال أحمد قال مالك؟ أليس في ذلك إشكال أو قلة احترام؟ نقول: يا أخي، أما الإمام فلا أكاد أذكرها، أما الإمام لا أكاد أذكرها، لأن الإمامة أمر عظيم والناس استهلكوا هذا اللقب فصار كل أحد إماما، ثم إن من كمل استغنى عن الألقاب، ولذلك كان الأوائل لا ألقاب لهم لكمالهم، فلا تجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر قبله لقب الإمام أو العلامة وهو أحق الناس بذلك، ولا تجده في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فلما تقاصر حال الناس بعد ذلك احتاجوا بالألقاب مع معرفة أقدارهم وتوفير حقوقهم وترقيتهم فيما لهم من مناصب العلم والعمل والإيمان، لكن زيف الألقاب يستغني عنه كل عارف بالله وبأمره، فلا ينبغي أن يشتغل به الإنسان ذكرا، وليكن على نهج الأوائل فيما يذكره مع معرفة مقادير هؤلاء من الديانة والصيانة والعلم. يقول: هل يجوز ربنا عرف بالعقل؟ وإذا سألك أحد كيف عرفت الله ماذا أقول؟ هذا الرائج عند الناس من قولهم الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه ليس صحيحا، فإن العقول لا تستقل بمعرفة ما لله من حق، وإنما عرف الله عز وجل أصلا بالنقل، ثم العقل دل على ما دل عليه النقل، فالله عز وجل عرفناه بالنقل بإرسال الأنبياء إلينا، ودلت العقول على صحة ما جاءوا به. وإذا سئلت فقل عرفت الله بآياته ومخلوقاته، فإن هذا جواب واف جامع للنقل والعقل معا. يقول: ما الأدب في الدرس عدم القيام بين يدي الشيخ؟ السؤال: إذا من الأدب في الدرس عدم القيام بين يدي شيخه، السؤال: إذا احتاج الطالب إلى القيام بين يدي الشيخ فماذا يفعل؟ يستأذنه بالإشارة ولو كان بعيدا، فإن رآه الشيخ وأشار إليه فقد علم الشيخ حاله أذن له، وإن لم يره وانتظر ثم ذهب فقد رآه الله، رأك الله أنك أديت هذا الأدب الذي عليك. لذلك بعض الإخوان يقول: يا أخي نطلع والحمد لله الأمر واسع، وذا بيحيط علينا بيشوف ذا وين رايح، أنا ما أراك لكن الله يراك، أنت أول بركة تعلمك أن تحفظ حق الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس، حق الله عز وجل منه الآداب المعروفة في أدب العلم، ولذلك ما اكتسب العلم بمثل الأدب وما سلب العلم بمثل سوء الأدب. قد رأينا أناسا يحفظون ويعرفون ولكنهم تخلفوا بآداب ساقطة فأسقطهم الله من ديوان أهل العلم، ورأينا أناسا حفظهم ضعيف ولكنهم باجتهادهم وحرصهم على الآداب وهبهم الله عز وجل قدرا من العلم صاروا به من أهله، فالشأن كله يدور على إقامة الإنسان لهذه العبودية وتقربه بها إلى الله سبحانه وتعالى، ومن جملة ذلك تخلقه بأخلاق أهلها. هذا يقول: هل الخضر نبي وكيف علمه الله؟ هل علمه بوحي؟ الجواب: نعم، الخضر نبي في قول جمهور أهل العلم، ونقل عليه الإجماع، علمه الله عز وجل بالوحي، وهذا ظاهر في آيات سورة الكهف. هذا يقول: هل يجب الإيمان بأنهم مخلوقون، يعني الملائكة، من نور؟ الجواب: نعم، يجب الإيمان بذلك لمن بلغه العلم بذلك من حديث عائشة في الصحيح، وأما ما عدا ذلك من العوام فلا يطلب ذلك منهم، لكن إذا ذكر لهم الدليل وجب عليهم أن يؤمنوا أن الملائكة خلق خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور. يقول: لماذا تفضلون التسديد على التوفيق في الكلام عنكم، هكذا سمعناكم في القول عن أنفسكم؟ لعله يقصد أني أقول قال المصنف وفقه الله، ولا أقول سدده الله. والجواب أن التوفيق مقدمة التسديد، فالتسديد هي الغاية التي يوصل إليها بعد التوفيق، والتوفيق هو التيسير لليسرى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله فسنيسره لليسرى. فالتوفيق هو التيسير لليسرى، ومقابله إيش؟ الخذلان، وليس الخذلان، الخذلان، وهو في الآية التيسير للعسرى. يقول: سألت كثيرا من الناس عن أركان الإسلام والإيمان، فكان الكثير منهم يجهل عدها فضلا عن معرفة قدر الواجب المجزئ منها، فما واجب طلاب العلم تجاه ذلك؟ الواجب عليهم أن يسعوا في تعليم الناس هذا الأمر الذي يلزمهم وينفعهم، فإذا تعلم أحدكم المسائل اللازمة من الدين ليحرص على تبليغها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم ضحاك بن مخلد قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فيجب على طالب العلم أن يجتهد في تبليغ الناس الدين الذي علمه مما يلزمهم خاصة. يقول: أين يحرم من دخل مكة ومكث فيها عدة أيام مع العلم أنه ليس من أهلها، يعني ويريد العمرة بعد ذلك؟ الجواب أنه يخرج فيرجع إلى ميقاته الذي جاء من جهته، فإذا جاء من جهة نجد ودخل مكة بغير إحرام وهو يريد العمرة وجب عليه أن يرجع إلى ميقاتهم، وهو ميقات السيل قرن المنازل، فيحرم منه، ولا يجوز له أن يحرم من الحل إلا إذا كانت نيته طارئة بأن يكون قد تجدد له فعل العمرة عند وصوله مكة، فيكون أراد أن يزور بعض أقاربه من غير إرادة العمرة قبل، فلما بقي عنده مدة أراد أن يعتمر، فهذا يخرج إلى الحل، والمراد بالحل خارج الحرم سواء من التنعيم أو من عرفة. يقول: هل تدخل الأجهزة التي يقرأ من خلالها الكتاب ضمن أدب الكتاب؟ نعم، هي وعاء من أوعية العلم، فينبغي الإنسان أن يحفظ حق الكتاب، حق العلم الذي فيها، وإن كان الأمر فيها أيسر من الأمر في الكتاب لأنها مغطاة غالبا. يقول: هل تسمحون بإحضار شرحكم من تعليقنا؟ إذا كان هذا الشرح شيء كتبته أنت عني فيما سلف وتأتي به لتقابله فتلحق ما فاتك أو تصحح ما تغير منه فهذا لا بأس، أما أن تحضر شرحا مفرغا فهذا لا آذن به ولا ينبغي أن تفعله معي ولا مع غيري، فضلا عن أن تحضر شرحا آخر لغيري، فإن من سوء التعلم مزاحمة تعليم المعلم بشرح بين يديه، لأن هذا يشتت ذهنك ويجعلك في شغل عن إفادة معلمك، وربما نشأ منه اضطراب عندك. يقول: انتشرت ظاهرة بين عدد من طلبة العلم ويضع كتب العلم في السيارة وربما في شنطة السيارة على وجه لا يليق، فهل هذا ينافي احترام العلم؟ وهل هذا سبب من أسباب حرمان العلم؟ كل شيء يخل بحرمة العلم هو من أسباب الحرمان فيه، من أسباب الحرمان الإخلال بحرمة العلم، فأي شيء أخل بالحرمة فهذا يقدح في تعلم المرء ويجعله محروما، وذلك في هذه الصورة المذكورة إذا كان على وجه لا يليق أما إذا كان على وجه لائق بأن يحتاج إليها في القراءة في السيارة أحيانا أو غير ذلك فهذا لا بأس، أما أن يرميها دون مبالاة ويجعلها عرضة للشمس في كل وقت فهذا من سوء الأدب مع الكتاب. وبتمام هذه الأسئلة نكون قد أجبنا على بعضها ونجيب على بقية منها في مجالس قادمة. وفق الله الجميع بحب الله الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.